الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي في الكلام على دفن الميت أن دفن المسلم فرض كفاية بالإجماع، وقد توارث الناس ذلك جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. وعرفنا أن الأصل في دفن الميت أن يكون في مقابر المسلمين، ويجوز أن يكون في أي مكان من الأرض، ولكن عمل المسلمين الدفن في المقبرة، ولا يجوز دفن الميت في المساجد أبدا للأحاديث الكثيرة الواردة في النهي عن ذلك وعن اتخاذ القبور مساجد، ولئلا يكون ذلك وسيلة إلى الشرك وتعظيم المقبورين وصرف أنواع من العبادة لهم، كما يحدث ذلك مع الأسف في كثير من بلدان العالم الإسلامي. ويكره الدفن في البيوت لدخوله في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، رواه مسلم. وهذا فيه تعطيل للبيت، والحي أولى بهذا المبني. والدفن في البيوت من خصائص الأنبياء، لأنهم يدفنون حيث قبضوا، فإذا قبض في بيته دفن فيه، وإذا قبض في أرض فلات دفن بها. وأما الشهداء فإن السنة أن يدفنوا في مواطن استشهادهم، ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم واستحبوه في وصاياهم، وأن يدفن بجانب فلان وإلى قبر فلان ونحو ذلك. وأما الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة وبيت المقدس، فمن أهل العلم من ذكر استحباب الدفن بها، ومنهم من قال: البلاد كلها سواء، والمعول على عمل الإنسان لا على مكان دفنه. ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع واحد، لأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم، وقد نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى بلد آخر، لأن الشرع أمر بتعجيل الدفن، ونقله إلى بلد آخر يؤدي إلى تأخير دفنه، وإلى تعرضه للتغير، وإلى شق بطنه وتحنيطه، كما يقع اليوم في مسألة نقل الأموات بالطائرات والشروط التي تقوم بها شركات التأمين لأجل ذلك، أو شركات الشحن الجوي. ولكن إذا وجد غرض صحيح لنقله أو مصلحة راجحة جاز ذلك، مثل أن يخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء عليه، كأن يكون في أرض قوم بينه وبينهم، أو بينهم وبين أهله عداوة، فربما اعتدوا على قبره، نبشوه، أهانوه ونحو ذلك. ولو وصى الميت بأن يدفن في مكان معين فتنفذ وصيته، إلا إذا كانت المسافة بعيدة فلا تنفذ، ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين، ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار. وقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم ذلك، لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك، فكان هذا إجماعا عمليا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، ولما رواه النسائي رحمه الله في سننه عن بشير بن معبد السدوسي رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا. ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. صححه الإمام أحمد. فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين، لأنه قال العبارة الأولى لما مر على قبور مسلمين، وقال العبارة الثانية لما مر على قبور مشركين، معنى ذلك أن بينهما تمايزا. وهذا في فتاوى اللجنة الدائمة. وأما معنى لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، يعني المسلمون الذين ماتوا سبقوا شرا كثيرا، يعني ماتوا قبل أن يحصلهم الشر، يعني جعلوه وراء ظهورهم ووصلوا إلى الخير الذي أعده لهم ربهم. وأما قوله في قبور المشركين أو في المشركين لما مر على قبورهم لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني فاتهم. ولا يدفن داخل سور مقبرة الكفار مسلم ولو في قطعة أرض منها على حدة، لأن جميع ما في سورها يعتبر منها، فتاوى اللجنة الدائمة. ولأنه إذا دفن في طرف من مقبرة الكفار ستصل إليه القبور فيما بعد، ولكن إذا تعذر دفن مسلم في مقبرة خاصة بالمسلمين لعدم وجودها في البلد الذي مات فيه هذا المسلم أو ارتفاع كلفة المقبرة أو القبر في المقبرة مقبرة المسلمين، فما العمل؟ سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مسلم يموت في بلد أوروبي ويتعذر نقله إلى بلده وليس في البلد الذي مات فيه مقبرة للمسلمين، فما العمل؟ هل يدفن في مقبرة النصارى أم ماذا؟ فأجابت اللجنة: إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفار، ولكن يلتمس له موضع في مكان بعيد، ولو كانت غابة صحراء يدفن فيه ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش، وإن تيسر نقله إلى بلاد بها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى. طبعا لابد من الاحتياط بالإجراءات الرسمية، لأن قضية دفن إنسان في أي مكان قد يؤدي إلى اشتباهات، فيراعى هذا عند تنفيذ هذا الكلام. طيب إذا تعذر ذلك فيدفن في مقابر الكفار للضرورة، ويفضل أن يكون في أطرافها. ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير المسلمين جائز للضرورة. طيب ماذا لو ماتت امرأة ذمية يهودية أو نصرانية كتابية وزوجها مسلم وهي حامل منه؟ أين تدفن؟ إن دفناها في مقابر المسلمين فهي كافرة، فكيف نفعل ذلك؟ وإن دفناها في مقابر الكفار فجنينها مسلم يلحق خير الأبوين دينا، فماذا نفعل؟ الجواب: لا تدفن في مقبرة المسلمين لأنها كافرة، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، بل تدفن في مقبرة منفردة خاصة بمثل هذه الحالات، لما رواه عبد الرزاق في المصنف عن سليمان بن موسى أن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه دفن امرأة من النصارى ماتت وهي حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة للنصارى ولا مقبرة للمسلمين، وقيل تدفن على طرف مقابر المسلمين. قال النووي: وهذا حسن المجموع. طيب، إذا دفناها نجعل وجهها إلى القبلة أم ماذا؟ ليش عكس؟ لأن الجنين داخل بطن أمه يكون وجهه إلى ظهر أمه، وهذا فيه حماية، يعني من رحمة الله بالأجنة أنه جعل الحملة في بطن أمه وجهه إلى ظهرها وظهره إلى بطنها، وهذا في حماية له، صدمات عشان ما تجي على وجهه مباشرة. طيب، فبما أن الجنين في بطن أمه وجهه إلى ظهرها، فحتى نحصل ميزة دفن الجنين المسلم مواجها للقبلة، فإننا سنجعل أمه في القبر ظهرها إلى القبلة حتى يكون الجنين في بطنها مواجها وجهه إلى القبلة. ومن المسائل أيضا أنه لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أصحابه. وأيضا فقد قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والعبد لا يدري أين يموت، وكم من أعد لنفسه قبرا ثم غرق في البحر، وكم من حفر لنفسه قبرا ثم مات في بلد آخر. وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، فهذا يكون بالعمل الصالح. إذن السبب في عدم استحباب أن يحفر الإنسان لنفسه قبرا أنه لا يدري أين يموت أولا، وثانيا أنه إذا كان المقصود الاستعداد فالاستعداد بالعمل الصالح. وأما حفر القبر في مقبرة مسبرة حرام. نحن الآن في المسألة السابقة قلنا لا يستحب، لا يستحب للرجل أو للإنسان أن يحفر قبرا لنفسه، ما عمل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لما مات حفروا. لكن مسألتنا الآن: ما حكم أن يحفر الإنسان لنفسه قبرا في مقبرة مسبلة، يعني موقوفة، قد أوقفها صاحبها للمسلمين أو أوقفها الإمام أو من بيت المال للمسلمين؟ ما حكم أن يأتي واحد إلى هذه المقبرة ويحفر قبرا لنفسه يقول هذا قبري؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه تحجيرا وتضييقا على غيره، ومن سبق فهو أولى. فالآن يحفر القبر ثم يموت واحد قبل أن يموت هو، ونأتي ندفنه هنا يقول لا هذا قبري، هذا تحكم، أنت الآن اعتديت على حق الغير، ما لك ملك فيها، فكيف تحفر لنفسك قبرا في شيء لا تملكه؟ فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. والسبق إلى المكان في المقبرة يكون بالدفن لا بالحفر. وأما إذا كانت الأرض ملكا له فإنه يجوز ذلك، لأنه لا غصب في هذه الحالة كما في مواهب الجليل، ولكن سبق أنه لا يستحب ذلك. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما يفعله بعض الناس من كونه يحفر قبرا له، فقال: حفر القبر له قبل الموت إن كان في مقبرة مسبلة فلا يجوز، لأنه تحجير للمكان ومنع لغيره من الدفن فيه، وهو لا يدري، فربما لا يموت في هذا البلد يعني أصلا. وأما إن كان في أرض غير مسبلة فإنه لا بأس به، كما أعدت عائشة رضي الله عنها مكان قبرها في بيتها، ثم آثرت به عمر رضي الله عنه. وشراء الإنسان لنفسه قبرا يدفن فيه بعد موته مباح، خصوصا وأنه لا يوجد في بعض البلدان مقبرة عامة للمسلمين، ومن التكاليف التي يتكلفها أهل الميت تدبير قبر لميتهم، وبمقابل ومال يدفع. فما حكم أن يشتري لنفسه مكانا يدفن فيه؟ الجواب: يجوز ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره. احنا ما نتكلم عن قضية حفر، موضع قبر، ويوصي أن يدفن فيه. فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعائشة، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم المغني. وتتأكد مشروعية ذلك حينما يكون الإنسان في بلد تقل فيه القبور أو يتشاح الناس فيها، كما هو الحال في بعض البلدان. ومع جواز هذا الأمر فإنه ليس من الأمور المندوبة التي يستحب للإنسان فعلها، لأن المرء في هذه الدنيا لا يعلم بأي أرض يموت. وقد سبق أن ذكرنا أن من الأوقاف التي غفل المسلمون عنها في كثير من البلدان وقف المقابر، وأن هذا من أعظم الأوقاف نظرا للحاجة الماسة إليه، أن يأتي غني أو صاحب أرض يسورها ويأذن للمسلمين بالدفن فيها بنية الوقف، أتكون هذه المقبرة من أعظم الأوقاف. والصدقات الجارية ومن أعمال البر والإحسان، لقد أحسن إلى إخوانه المسلمين، لأن هناك ورطة في بعض البلدان أين يدفنون موتاهم مع ارتفاع أسعار القبور وعدم توفر المقابر العامة. ولا بد من اختيار المكان المناسب ليكون مقبرة. فإذا أرادت البلدية مثلا أن تخصص مكانا ليكون مقبرة للمسلمين، فينبغي على مسؤولي البلدية أن يختاروا المكان المناسب. مثلا تكون الأرض متماسكة لا صلبة حجرية بحيث يشق جدا الحفر فيها، ولا رخوة رملية تفوت سنة اللحد، لأن الأرض كانت رخوة إذا حفرت وجيت تميل في اللحد على جنب الشق ينهار أو ينهال التراب عليها. فأما الأرض المتماسكة إذا نزلت عموديا ثم ذهبت إلى الشق كما هو اللحد سنة المسلمين، لكي تضع الميت في الشق وتهيل التراب فيبقى متماسكا. طبعا هذا إن أمكن، قد توجد بلد في مكان كله رمل مثلا، لكن الأصل أن نتخير للمقبرة أرضا مناسبة، فتكون تربتها متماسكة لا صلبة حجرية ولا رخوة رملية، بعيدة عن مجاري السيول، وإلا انكشفت جثث الأموات وحملها السيل ورأينا العظام بعد ذلك والجثث في أماكن متفرقة. بعيدة عن أماكن النجاسات والقاذورات أو مجاري التصريف للمياه المستعملة أو النجسة، وكذلك بعيدة عن الملاعب وأماكن اللهو، لأن بعض من لا علم عنده أو لا عقل ربما اتخذ المقبرة ملعبا. وفي بعض البلدان يجعلون المقابر منتزهات، يخرجون يتفسحون ويجلسون ويأكلون، والنصارى مقابرهم حدائق تحفة لأنهم أهل الدنيا، يرون الظاهر ولا يرون الباطن ولا يهتمون به، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، وفي بطن الأرض من أمور الآخرة ما فيه، وهم عن الآخرة هم غافلون، عن الآخرة غافلون. والواجب العناية بالمقابر والمحافظة على حرمتها، لكن بالقدر الذي يصونها دون مخالفة شرعية في تزيينها والمبالغة في ذلك وإنفاق الأموال في غير وجهها الشرعي. وأحيانا تجد أن أسوار المقبرة مبالغ فيها، وقد رأيت بنفسي مقبرة كانت أسوار، بالمناسبة يعني أسوار المقابر منخفضة نوعا ما حتى يرى المار القبور ويتعظون، فرأيتها بعد ذلك وقد ارتفعت أسوارها وشيدت ذاك التشييد وجعلت جدرانها الخارجية معلقات للوحات التجارية والإعلانات ذات الأنوار والكتابات، كأنهم يريدون أن يقولوا للناس ليس هاهنا شيء، انسوا أن هناك مقبرة، هذا جدار إعلانات تستاجر من البلدية، جدار الإعلانات التجارية. إذا مررتم بالقبور تذكركم الآخرة وليس تذكركم الدنيا بجعل الإعلانات التجارية على هذه الأسوار، وستر المقبرة بالإعلانات التجارية عن أعين الناس، هذا يفوت المقصود الشرعي. إذا مررنا بالقبور ماذا نفعل؟ والمشروع إبقاء القبور على حالها حتى تحصل التذكرة عند زيارتها وتنتفي أسباب تعظيمها والمغالاة فيها وفي أصحابها، ولا بأس بحمايتها بسور يحوطها ويحيط بها لتحفظ عن العبث ودخول البهائم كلاب الضالة ونحو ذلك مع عدم المبالغة، فإن أهل الدنيا كما قلنا يريدون ستر المقبرة عن أعين الناس، يقولون حتى لا تحصل في نفوس الناس وحشة. والدين إنما يقصد تذكير الناس بالمرور على المقبرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما أن تكون القضية أول المقبرة بعيدة ثم الأسوار مرتفعة لا ترى القبور، ثم قد يجعل على الأسوار زينات أيضا وإعلانات حتى خلاص لا يكاد يبقى فيها مدكر، ما في مجال للتذكر. وأيضا فإنه لا يجوز أبدا البناء في القبور وعلى القبور صونا لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. قال الشوكاني رحمه الله في الدرار المضية: الوقف على القبور إن كان لرفعها أو تزيينها فلا شك في بطلانه، وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها كوضع الستور الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك، فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر في صدر زائره من العوام فيعتقد فيه ما لا يجوز. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. فإذا الوقف على المقبرة لتزيينها أو إنفاق الأموال في عمل قباب، أضرحة، أبنية، كل ذلك حرام لا يجوز. وتجد في بعض البلدان القبر مبني عليه غرفة كبيرة مشيدة فخمة، داخلها يوجد الضريح ويوجد الحرير والستور والأنوار والزينات والمكيفات وصورة الميت ونبذ عن حياته وكلام وشيء وكتابات وآيات وأذكار وعبارات شركية مكتوبة أيضا. هذا كله حرام لا يجوز، وليس من دين الله في شيء. الأصل أن تكون القبور مكشوفة، وكون قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مغطى في غرفته أو في حجرة عائشة في للنص الوارد في دفن حيث يموت، وإلا فإن عمل المسلمين وعمل النبي عليه الصلاة والسلام في دفن أصحابه في بقيع الغرقد، ما هو بقيع الغرقد؟ أرض مكشوفة ما فيها معلم من بناء ولا في إنارة. وتشجير المقابر من البدع، وجعل أماكن ترفيهية فيها كراسي وأماكن أشياء لحدائق، كأن حديقة، تحويل مقبرة إلى حديقة، بدعة من البدع وتشبه بالنصارى. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: بناء ما قد تهدم من سور المقبرة من الجهات المؤدية إلى أطرافها مع عمل الأبواب اللازمة لحجرها، يعني حجرة الحفار الحارس، وإقامة حارس للمراقبة، وإتمام ما يجب نحو تنظيفها وعمل ممر بين المقابر، فكل ذلك لا بأس به. إذن عمل ممرات لا مانع، التسوير لا مانع، حجرات خارجية للعمال في المقبرة لا مانع، هذا في مصلحة. قال: أما تشجير المقبرة فهو لا يجوز، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجعلون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق، فيجب إزالتها وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها، لسقي الأشجار. ويبقى من الصنابير، يعني في المقبرة، ما يحتاج إليه للشرب. الأحياء الذين يدفنون أمواتهم يحتاجون إلى شرب، وتليين التربة. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المقبرة دور الأموات ليست دورا للأحياء، حتى تزين وتشين ويصب عليها الإسمنت ويكتب عليها الكلمات الرثائية والتأبينية، وإنما هي دار أموات يجب أن تبقى على ما هي عليه حتى يتعظ بها من يمر بها. وقد ثبت في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال الشيخ: وإذا فتحنا الباب للناس ليقوموا بتزيين المقابر وتشييدها والكتابة عليها، صارت المقابر محلا للمباهاة ولم تكن موضع اعتبار للأحياء. فتاوى نور عبد الدرب للشيخ. طبعا هذا نجد الآن، يأتي واحد يقول: إيه يعني هذا وضعوا رخام على قبر ميتهم، يعني هم أحسن منا، والله نحط حنا دورين رخام. والثاني يقولون: إيه هذول حطوا، نحن نضع قبة. وهكذا، وكل واحد عنده فلوس يزعم أنه يكرم ميتاه وهو يرتكب البدع والمحرمات ويذهب المال في غير وجه حق، وبعد ذلك تعظيم المقبورين وخلص ما دام صار قبة وتحول ضريح، وهذا يدخل هنا يسجد وهذا يقبل العتبة وهذا يتمسح وهذا يصلي ركعتين وهذا يطلب من الميت، وهكذا وضع مؤسف جدا موجود في مقابر العالم الإسلامي في كثير منها. وهذا مما أقترح على أهل الإعلام الإسلامي أن يقوموا بتغطيته ببرامج تبين مقابر العالم الإسلامي وما أحدث فيها من البدع للتحذير وبيان ما يقع من الشرك مع سرد الأدلة وكلام العلماء في هذا، فيقال انظروا المقبرة الفلانية، القبر الفلاني في البلد الفلاني ماذا حصل فيه، لما انفتح الباب للبناء ماذا حصل في المقابر. والأرض الموقوفة لدفن الموتى لا يجوز السكنى فيها لأنها وقف على الموتى فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو غاصب، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. انتهى. فالغصب من أراضي المقابر المسبلة كبيرة من الكبائر. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: الأرض التي فيها الأموات وقف على من دفن فيها من الأموات، خلاص الميت سبق فهو أحق من الحي، هذا سكن الأموات تدخل تسكن فيها تزاحمهم، هذا سكن بغير وجه حق. قالت اللجنة: فليس لأحد أن يبني فيها مسكنا لنفسه غنيا كان أم فقيرا. لاحظ أن في بعض البلدان الناس عايشين في المقابر بحجة الفقر، ما عندنا سكن، فيأتون إلى المقابر. طبعا هناك القبور غرف، وهذه مصيبة الغرف. الآن عمل الغرف أفضى إلى منكر آخر، وهو أن يأتي الأحياء للسكن فيها، وعادي هذا يأكل ويشرب ويجامع زوجته ويعمل خلخلاء يقضي حاجته، كل شيء جنبه مقبرة قبر عادي، ويمكن يقفز أولاده فوقه يلعبون ويفعلون، ويمكن يشغل الموسيقى والأغاني والقنوات الفضائية شغالة في البيت، القبر أهو جنبه وعادي. فهذا من المنكرات العظيمة. قالت اللجنة في فتوى: فليس لأحد أن يبني فيها مسكنا لنفسه غنيا كان أم فقيرا، ولا أن يتصرف فيها للمصلحة الخاصة وإن كانت بائدة. يعني لو كانت المقبرة من 1000 سنة يبقى حكمها مقبرة إلى قيام الساعة، خلاص هذه بيوت الأموات سبقوا إليها. أرض الله واسعة وطرق الحلال البين كثيرة، فليسلك المسلم ما يتيسر له من طريق الحلال وما أكثرها، وليجتنب ما حرمه الله عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انتهت فتوى اللجنة. وإذا احتاجت اللجنة، طبعا بهذه المناسبة سكن كثير من فقراء المقابر، لماذا؟ لأن الأراضي صارت نهبا بين المتنفذين، فترى الأحزمة حول المدينة كلها مملوكة لمن أناس وضعوا عليها أيديهم بغير وجه حق، وطبعا بيعت إلى شركات تجارية وإلى غيره وأفراد وناس وإيش ما عاد صار للفقير مكان. لو يقول أنا سأذهب إلى أرض الله الواسعة فيجدها مملوكة، ولو أقام فيها بيتا جاء هؤلاء فأزلوه، فضاقت الأرض بأهلها أو البلاد بأهلها، لا لأن أرض الله ضيقة أصلا، ولكن للظلم. وإذا احتاجت المقبرة لحارس يحميها من عبث العابثين فلا حرج، ويمكن توفير سكن لحارس المقبرة وعمارها خارج المقبرة في مكان قريب منها. وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك نفع الله بعلمه هل يجوز اقتطاع جزء من أرض المقبرة ليس فيه قبور ولا تحتاجه المقبرة لبناء سكن الحارس والحفارين ويكون بابه على الشارع يعني ليس على المقبرة؟ فأجاب الاقتطاع لا يمنع لأنه لمصلحتها، كما لو اقتطع محل لتغسيل الموتى يعني في المقبرة، وكما لو اقتطع جزء من أرض المسجد لبناء سكن الإمام والمؤذن لأنه لمصلحة المسجد، وكذلك مغسلة الموتى في المسجد. وسألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن صلاة حارس المقبرة في غرفته التي داخل سور المقبرة، لأن غرفة الحارس عند البوابة، فقال الشيخ لا يجوز لا الفرض ولا النفل. لأن قلت له الفرض يصلي في المسجد قيام الليل والصلوات الأخرى النوافل، قال لا يجوز لأن داخل المقبرة، وقد ورد النهي عن الصلاة في المقابر، ولا يجوز دفن الميت في 3 أوقات من النهار، ويجوز فيما عداها، لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. قائم الظهيرة يعني حال استواء الشمس كبد السماء أو وسط السماء، فلا يبقى للقائم في الظهيرة ظل لا من جهة المشرق ولا من جهة المغرب، طبعا إلا ظل الزوال معروف. قال وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه الأوقات الثلاث التي ورد بها الحديث لا يدفن فيها الميت، بل ينتظر حتى يزول وقت النهي ثم يدفن. فمن أهل العلم من حمل هذا النهي على تعمد التأخير إلى هذا الوقت، وأما لو وقع اتفاقا فلا بأس. يعني مثلا من تعمد تأخير الدفن بعد الفجر حتى بدء الإشراق، فلما بدأت في الإشراق أراد أن يدفن، وتعمد أن يؤخر الدفن عن الضحى حتى صارت الشمس في وسط السماء، أو تعمد تأخير الدفن بعد العصر حتى بدأت الشمس في الغروب، فحملوا النهي على تعمد التأخير ليصيب هذا الوقت في الدفن. وربما يفعل هذا بعض المشركين الذين يعظمون الكواكب. أما لو وقع اتفاقا يعني قالوا دفن يعني مات وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه بعد الفجر، لما وصلوا المقبرة كانت الشمس عند الإشراق، فقالوا لا حرج لأنه لم يتعمد الحديث النهي عن تعمد التأخير. قال النووي معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، يعني تأخير صلاة العصر. وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام السابق للنووي في شرح على صحيح مسلم، وكذا قال شيخ الإسلام إنما معناه تعمد تأخير الدفن لهذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. ومنهم من قال هذا النهي للكراهة، يعني حتى لو ما تعمد مكروه، وذهب إلى هذا المالكية والحنابلة كما في مواهب الجليل وكشاف القناع. فظاهر الحديث العموم سواء تحرى أو لم يتحرى أو تعمد التأخر أو لم يتعمد التأخر، وهي أوقات قصيرة يمكن أن ينتظر حتى تنقضي، والانتظار ما يؤثر. يعني إذا بدأت الشمس تشرق حتى ترتفع كم؟ ربع ساعة انتظر، كذلك حتى تغرب، كذلك أن تزول عن وسط السماء. قال الشوكاني: وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العمد وغيره نيل الأوطار. وهذا اختاره من المعاصرين، يعني التحريم الدفن في هذه الأوقات، الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، وهو ظاهر فتوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله واللجنة الدائمة. قال الشيخ ابن عثيمين: لا نعرف ما هي العلة في تحريم الدفن في هذه الأوقات، لكن ما حكم الدفن ليلا؟ يعني هذا الآن الدفن في هذه الأوقات الثلاثة، هذه في النهار، لكن ليلا يجوز دفن الميت ليلا على الصحيح بلا كراهة، ولكن الدفن في النهار أفضل. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وهو صحابي يقال له طلحة ابن البراء البلوي رضي الله عنه، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، يعني دفنوه دون أن يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري. فلم ينكر دفنه ليلا، ما أنكر عليهم دفنه ليلا، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم فتاوى اللجنة. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل، وعلى إجازته أكثر العلماء وجماعة الفقهاء الاستذكار. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، يعني احتاج إلى إنارة لرؤية وضعه في القبر، فأسرج في قبره، وهذا طبعا مؤقت لأجل الحاجة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وأما حديث جابر، طبعا هذا الحديث يدل على جواز الدفن ليلا، وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا، فقد قال به أهل الظاهر أو ابن حزم ورواية عن أحمد، لكن لعله ليس على إطلاقه، يعني هذا حديث النهي عن الدفن ليلا، وإن حسنه بعضهم لكن يحمل على حالات خاصة النهي. ويوضح ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، يعني لعل النهي كان له سبب خاص وليس نهيا مطلقا عن الدفن بالليل. يوضح ذلك رواية مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه، يعني هو يصلي عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. كان الدفن ليلا في هذه القصة من أسباب أو أدى إلى عدم الانتباه للكفن، وكان الكفن غير طائل غير كامل الستر، ما كان يليق بهذا المسلم، لكن في الليل لعلهم ما انتبهوا. فدل ذلك، يعني النهي عن الدفن ليلا، أن له سبب مخصوص خاص، وهو تجويد تكفينه. فأما إذا جود تكفينه جاز دفنه ليلا. وقوله حتى يصلي عليه بكسر اللام، فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره، وإلا فلا. فتح الباري لابن حجر. قال النووي: وأما النهي عن القبر ليلا، يعني الدفن ليلا، فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل. قال القاضي: العلتان صحيحتان، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا. واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، شرح مسلم. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا كما تقدم، ودفن هو ليلا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت المساحي، المسحاح، من آخر الليل ليلة الأربعاء. رواه أحمد وإسناده محتمل للتحسين كما قال محققو المسند. قال ابن القيم: أبو بكر دفن ليلا، وعلي دفن فاطمة ليلا، وممن دفن ليلا عثمان وعائشة وابن مسعود رضي الله عنه، انتهى. ثم قال ابن القيم أيضا: والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم أنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز. وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر، وبالله التوفيق. طيب، الآن بعض الناس إذا مات ميتهم قالوا أخروه لليوم الثاني، يعني مثلا اللي يموت ظهر اليوم يقولون له أقارب في أماكن ثانية أخروه للغد، يكثر الناس، وأحيانا يؤخروه يومين ليكثر الناس، فما هو الحكم؟ أن فتاوى علمائنا أنه ينهى عن ذلك، ومخالفة لحديث أسرعوا بالجنازة، وحرمان للميت من الخير الذي يقدم عليه كان مؤمنا أنت تعطله عنه وتؤخره عنه. ما عند الله للميت إن كان مؤمنا أفضل من أن تجمع له زيادة عدد وتأخره يوم ويومين بلا وجه حق. فهذه خلاصة يعني حكم مسألة يسرع به وإن كان عدد المصلين أقل، ولا ينتظر حتى يأتي أقاربه من خارج البلاد. ما في حجوزات يا أخي، الميت شو دخل حجوزات؟ حجوزاتكم ما في حجوزات، ما وجدنا تأشيرة يا أخي. الميت أسرعوا بالجنازة، إكرام الميت التعجيل بدفنه، فلا بد إذن من التعجيل بدفنه. أما تأخير ساعات فلا بأس، كما لو مات قبل الظهر فقالوا الناس في الدوام وفي الأشغال خلوه العصر الناس أكثر، لا بأس، كما يفتوى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أن التأخير ساعات لتكثير الناس لا بأس، أما يوم ويومين فلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.